السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن عباس كان عمره 9 سنين تقريبا، مشى تحت القمر وبات عند النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بات عنده؟ ما السبب؟ هل يليق أن يأتي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت عنده مع وجود زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عند أي زوجاته كان نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هي النتيجة التي خرج بها عبد الله بن عباس وهو غلام صغير بعد تلك الليلة التي قضاها مع سيد الخلق عليه الصلاة والسلام؟ خرج عبد الله بن عباس بعدما غاب القمر وجعل يحدث إلى أن مات بخبر تلك الليلة العظيمة التي قضاها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف قضاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يحادث أهله؟ هل كان يتلو القرآن؟ هل كان يصلي؟ هل كان نائما؟ كيف وصف عبد الله بن عباس تلك الليلة والقمر فوقهم؟ كيف وصف حال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عبد الله بن عباس كان ذكيا فطنا، وقد وصف لنا تلك الليلة المقمرة كيف قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما له عدد من القصص مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعني بعض هذه القصص لها تأثير في الناحية العلمية، وبعضها في الناحية التعبدية، بعضها فهم يتعلق بالقرآن، سأفصل شيئا من ذلك. لكن دعونا نتكلم عن ما يتعلق بالقمر مع عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا، وكانت خالته ميمونة هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من زمان يريد أن يعرف كيف يقضي النبي صلى الله عليه وسلم ليله، وكان يسأل خالته ميمونة فتخبره، وكان يتمنى أن يبيت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف يسبح، ماذا يقرأ، كيف يصلي. وكان غلاما فطنا لقنا ذكيا، فاتفق مع خالته ميمونة وهي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يمشي مرة في ليلة من الليالي والقمر يسير معه حتى دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند خالته ميمونة. فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة ميمونة رضي الله تعالى عنها. وقيل أيضا أن ميمونة، يعني في بعض الروايات، طبعا حديث في البخاري، وفي بعض الروايات بأنها كان عندها العذر الذي يأتي النساء عادة، فيقول فنام النبي صلى الله عليه وسلم، حادث أهله ساعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء تحدث مع أهله ساعة، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم في عرض المخدة الوسادة هو وميمونة في طولها، ونمت أنا، يقول ابن عباس، ونمت أنا في عرضها، حكم أن الصغير، وهذا يدل على أن الصبي الصغير يجوز أن يبيت عند، يعني عند محارمه، عند خالته، عند مثلا من لا يحتجبن عنه، يعني إذا كان المبيت مثل هذا المبيت. فيقول فلما كان من بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن عينيه، ثم قرأ كذا وكذا، ثم قام إلى شن معلق، إلى قربة معلقة، وتوضأ منها. قال ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قال فقمت وتوضأت كوضوئه، ثم جئت وقمت عن يساره. طبعا من المعلوم كما تعلم أن الذي يعني يصلي المفترض أن المأموم يكون عن يمين الإمام، أن لا يكون عن يساره. يقول فجئت فقمت عن يساره. يقول فلما قمت عن يساره أخذني النبي صلى الله عليه وسلم وفرك أذني وجعلني عن يمينه. يقول ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، فقلت يقف عند 100 فجاوزها، قلت يقف عند 200 فجاوزها، قلت يصلي بها في ركعة، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم النساء، ثم قرأ آل عمران، إلى آخر الحديث. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا صلى مع نفسه أطال الصلاة، وإذا صلى بالناس خفف، كما وجه هو عليه الصلاة والسلام الناس. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الوتر أبدا، بل كان عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ويقول: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها، ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، يعني صلاة الوتر. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يترك صلاة الوتر في حضر، يعني في خلال إقامته، ولم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم في سفر، بل كان صلى الله عليه وسلم أيضا ربما صلى الوتر صلاة طويلة، ثم يعني صلى 11 ركعة أو 13 ركعة، ثم إذا أراد صلى الله عليه وسلم أن يوتر، يعني إذا أراد أن ينهي الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، يوقظ إن كان عند عائشة وإن كان عند أم سلمة، إن كانت نائمة وقت صلاته أيقظها حتى تصلي الوتر، حتى لا يفوتها هذا الوتر. بل قال عليه الصلاة والسلام أيضا لما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه نام ليلة كما في البخاري، ثم رأى في المنام كأن آتيين قد أتيا، ثم قال له: انطلق معنا، فانطلق معهما، ثم أتيا به إلى النار، وإذا هي كالبئر المطوية، يعني المبنية من داخل بحجارة، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أقوام عرفهم، يقول: ففزعت منها، يقول ابن عمر في الرؤية: ففزعت وأخذت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فمر بي ملك ثالث وقال لي: لن ترع، إنك لست من أهلها. يقول: فاستيقظت، وذهب ابن عمر إلى حفصة أخته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وسألها. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته إلى حفصة أخبرته عن رؤيا عبد الله بن عمر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فكان عليه الصلاة والسلام يؤكد دائما على صلاة الوتر. طبعا صلاة الوتر ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، عائشة رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركها في حضر ولا في سفر، أقلها أن يصلي المرء ركعة واحدة. لو أراد إنسان أن لو مدحنا لإنسان مثلا صلاة الضحى فقال: والله صلاة الضحى لها فضل، إذن سوف أصلي الضحى ركعة، قلنا له: ما يجوز، إما أن تصليها ركعتين أو لا تصليها. لو أن إنسانا مدحنا له صلاة الاستخارة فأراد أن يصليها ركعة قلنا: ما يصلح. أراد أن يصلي تحية المسجد ركعة قلنا: ما يصلح. لكن إلا صلاة الوتر فإنها أفضل عند الله تعالى من صلاة الاستخارة ومن ركعتي الضحى ومن ركعتي الفجر، ومع ذلك خففها الله تعالى على العباد. لو صليتها ولو ركعة واحدة صرت تلك الليلة قد قمت الليل. صحيح أنك قمت الليل قياما يسيرا، لكن على الأقل قمت الليل، لأنها هي صلاة تهجد وهي صلاة الليل وهي صلاة الوتر. قم الليل إلا قليلا، أنت قمت شيئا يسيرا من الليل، فيحسب لك هذا الأجر. كم أكثر عدد ركعات الوتر وماذا يقرأ فيها، ولو فاتته من الليل كيف يصليها في النهار، وكذلك هل يجوز أن يصليها في الليل بعد العشاء مباشرة، وكذلك من صلى المغرب والعشاء في السفر فقدم العشاء مع المغرب هل يجوز أن يصلي الوتر بعدها مباشرة؟ هذه تحتاج إلى شيء من التفصيل. إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن. ابن عباس مضى في هذه الليلة يسير تحت القمر حتى بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل ويختم صلاته بالوتر. أقل الوتر أن يصلي ركعة واحدة، يجوز أن يصليها لو بعد العشاء مباشرة، حتى لو لم يصلي سنة العشاء. طبعا الأفضل أن يصلي سنة العشاء، لكن لو ما صلىها ما عليه بأس. لو انتهى من صلاة العشاء ثم صلى ركعة واحدة وقرأ فيها سورة قل هو الله أحد، فهذه صلاة وتر، ويحسب له بإذن الله تعالى، يرجى له أن يكتب تلك الليلة من قوام الليل. كما أنه هناك أقوام يكونون من المتصدقين، هناك أقوام يكونون من الذاكرين، هو بإذن الله تعالى يكون من قوام الليل إذا صلىها. أكثرها 11 ركعة أو 13 ركعة، أو إن زاد فليس عليه بأس في ذلك، هذا فيما يتعلق بصلاته للوتر. يقرأ فيها قل الله واحد كما ذكرت، يسن له أن يقول بعدها سبحان الملك القدوس 3 مرات، يمد بها صوته في الثالثة، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد صوته بالثالثة. إن دعا دعاء القنوت في آخرها فحسن، يعني في هذه الركعة إن دعا دعاء القنوت، كما قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني برحمتك، واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، اللي هو الحديث الوارد في هذا الدعاء. إن تيسر له أن يدعو به فلا بأس، وإن لم يدعو به فلا بأس أيضا، لكن المهم أن يصلي هذه الصلاة. إن صلى 3 فهو حسن، لو صلى 3 ركعات فقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل والله واحد، فهو أمر حسن أيضا. وإن قرأ أي سور أخرى أقصر منها ما عليه بأس أيضا. وإن وصل هذه 3 مع بعض، يعني أفرض أنه صلاها 3، صلى الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، ثم صلى الثانية ولم يجلس كما يجلس في صلاة المغرب، لا، وإنما قام إلى الركعة الثالثة ثم جلس في الثالثة اللي هي الأخيرة، فهذه أيضا صلاة وتر، وهي 3 ركعات وهي حسنة. وإن صلىها 5 وجلس في آخر ركعة فقط فهو أيضا أمر حسن، وله أن يصليها إلى 11 ركعة أو يصليها إلى 13 ركعة. لو قدم صلاة الوتر مع تقديمه للعشاء، بمعنى لو إنسان مسافر ثم صلى المغرب وأراد أن يجمع معها العشاء، صلى المغرب 3 ركعات وقدم معها العشاء 2 ركعات، ثم لا يزال في وقت المغرب، ما دخل وقت العشاء، لكن بالنسبة إليه لأنه مسافر قدم العشاء مع المغرب ثم أراد أن يصلي الوتر بعدها مباشرة، جاز له ذلك. إن صلاة الوتر مربوطة بصلاة العشاء غير مربوطة بوقت العشاء، وبالتالي حتى لو إنسان فرضا قدم صلاة العشاء بسبب مثلا المطر مثلا، جاز أن يصلي الوتر مباشرة بعدها، وربما بسبب المرض، بعض الناس ربما يحتاج أن يقدم صلاة العشاء للمرض، يعني مثلا إنسان اشتد عليه المرض وأراد يأخذ مسكنا مثلا، وهذا المسكن سوف يجعله ينام 8 ساعات، فخشي أن يأخذه بعد المغرب ويفوت عليه وقت العشاء، فصلى المغرب ثم قدم معه العشاء، طبعا يصليها 4 إذا كان مقيما، ثم صلى الوتر وأخذ دواءه ونام مثلا إلى الفجر، فهو قد قدم العشاء مع المغرب بسبب عذر المرض، فهذا أيضا جائز. صلاة الوتر الأفضل له أن يؤخرها قبل الفجر إذا تيسر له ذلك. إذا لم يضمن أن يستيقظ قبل الفجر فالذي يصلي الوتر الذي يوتر قبل أن ينام حازم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أبا ذر وأوصى أبا الدرداء وأوصى أبا هريرة، كلهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو كما في حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3، وذكر منها قال: وأن أوتر قبل أن أنام. كلها 3 وصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، قالوا لأن أبا هريرة كان يشتغل بحفظ الحديث ومراجعته، فكان ربما لو نام أن لا يقوم آخر الليل، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليها قبل أن ينام، وذلك من شدة الحرص على إقامتها. إذا فاتت الإنسان صلاة الوتر ولم يتيسر له أن يصليها في تلك الليلة، فإنه يسن له أن يقضيها من النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا مرض أو كذا. فطريقة قضائها في النهار: إذا كان يصليها عادة 1 ركعة فإنه يصليها في النهار 2، يصليها في الضحى طبعا وقت الضحى. إذا كان يصليها عادة 3 ركعات فهو يصليها في النهار 4 ركعات، يصليها في فترة الضحى. إن كان يصليها 5 ركعات ففي فترة النهار في الضحى يصليها 2 ركعات، يصليها 6 ركعات، يعني يجعل هذه الوترة يجعلها شفعا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين عليها، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حريصا شديد الحرص عليها، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل. فأنا أقول يعني تعويدنا لأنفسنا عليها، حرصنا على إقامتها دائما، تعظيمنا لها، أن يختم الإنسان دائما نهاره، أن يختم يومه قبل أن ينام بهذه الصلاة، صلاة الوتر، فهي أمر حسن. وفي الحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فلو جعل الإنسان هذه الصلاة هي خاتمة يومه بلا شك أنه والله قربه، حتى لو أراد أن يصلي بعدها جاز. يعني بمعنى لو أن إنسانا قبل أن ينام صلى الوتر ثم قام قبل الفجر وأراد أن يصلي، جاز له أن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكن لا يجوز أن يوتر مرة أخرى. وهذا أيضا يسأل عنه عدد من الناس، يصلي إن شاء ركعتين ركعتين لكن لا يوتر مرة أخرى، لأنه لا وتران في ليلة، بل لا يجوز إلا وتر واحد. فإذا كان قد أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل يعني قبيل الفجر في وقت يعني الثلث الأخير الذي ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وأن إنسانا أراد أن يدرك هذا الفضل فقام قبيل الفجر لأجل أن يصلي وهو قد أوتر من أول الليل، فلا بأس أن يصلي، لكن يصلي ركعتين ركعتين ركعتين، لكن لا يصلي وترا مرة أخرى. هذا يعني في العموم ما جاء عن عبد الله بن عباس، وهي شيء من الأحكام المتعلقة بهذه الصلاة، ولا شك أنها قربة. نسأل الله تعالى أن يأجرنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم دائما على أدائها، حتى نكون ممن يحسبون عند ربهم جل وعلا من قوام الليل. لسنا نتحدث فقط عن كبار الصحابة، عن خالد بن الوليد في جهاده، عن أبي هريرة في حفظه للحديث، عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي رضي الله تعالى عنهم، وعن جميع الصحابة في قيادتهم وتأثيرهم ودعوتهم. إنما نتكلم أيضا عن هؤلاء الشباب الصغار من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان لهم أحاديث في هذه الليالي نقلوها إلينا، ونفع الله تعالى بما نقلوا. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن ينفعنا بما حدثنا به ابن عباس رضي الله عنه. ألقاكم في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.